أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نشرع بحمد الله تبارك وتعالى وقوته، وبه نستعين بشرح كتاب الأسس المنطقية للاستقراء لسماحة الإمام السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، بعد أن نمر بمجموعة من المقدمات التي لا بد من المرور بها حتى نستطيع من خلالها أن نقف على، إذا صح التعبير، الخطوط العامة والمنهج العام للبحث في الأسس المنطقية للاستقراء. إلا أنه قبل الدخول حتى في هذه المقدمات لا بد من سؤالين أساسيين. السؤال الأول يتعلق بالمؤلف رضوان الله تعالى عليه، السؤال الثاني في المؤلف، وهو هذا الكتاب الأسس المنطقية للاستقراء. أما فيما يختص بالنسبة إلى السؤال الأول، فسوف يتضح إن شاء الله سبحانه وتعالى من خلال ثنايا البحث أنه لماذا اخترنا السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في مستوى المعطيات التي نريد أن نأخذها من هذا البحر الخضم الكبير. طبعا الوقوف على السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه وقوف، إذا صح التعبير، استحيائي واضح جدا. لماذا؟ لأن محمد باقر الصدر كما هو واضح جدا أيضا أنه أوضح من الشمس وأبين من الأمس، فلا يحتاج هذا العلم الكبير إلى أي مستوى من مستويات التعريف. لماذا؟ لأن المعرف أجلى من المعرف. الثاني فيما يتعلق بالنسبة إلى الأسس المنطقية للاستقراء، هذا الكتاب وأيضا كما سوف يتبين من المقدمات فيه جملة من الخصائص الأساسية التي إذا صح التعبير نحن بأمس الحاجة إليها في الوقت الحالي. صحيح أن هذا المؤلف الأسس المنطقية للاستقراء تم تأليفه قبل عقود من السنين، إلا أن وجه الحاجة الحقيقية له تظهر شيء فشيء على مستوى الساحة الزمانية، وربما أن أهم مساحات البعد الزماني في الحاجة إلى مثل هذه المؤلفات هو هذا الزمان الذي نعيش فيه، وأيضا كما سوف يتضح من خلال المقدمات التي نريد أن نطويها شيئا فشيئا وصول إلى متن الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما لماذا أنه نحتاج إليه في هذا الزمان بالذات؟ الجواب باعتبار أن مستوى الطرح السؤالي إذا صح التعبير بات صعبا جدا، ويحتاج أيضا إذا صح التعبير إلى جواب يستطيع من خلال طرح ذلك الجواب أن يكون مقنعا للطرف المقابل. وبتعبير آخر، أنه عندما نأتي إلى الجيل الجديد الذي يظهر على الساحة المعرفية، سواء كانت الإنسانية منها أو الإسلامية منها أو العربية، نجد بأن هناك أسئلة حقيقية بدأت تطرح على الساحة المعرفية، وبالتالي ليس أي جواب يستطيع ماذا أن يقنع تلك الأسئلة ويردها عن محتواها التأصلي في كونها سؤال تحتاج إلى جواب. لذلك مثل هذه الكتب التي بين أيدينا، الأسس المنطقية للاستقراء على سبيل المثال، هذه الكتب هي الوحيدة القادرة على أن تجيبنا على تلك الأسئلة المهمة التي باتت تطرح بقوة على الساحة المعرفية. وليس من اليسير أيضا الإجابة على تلك الأسئلة المطروحة على الساحة المعرفية الإنسانية إلا التوسل بهذه الكتب وهذه المؤلفات. لماذا؟ لأنه فيها عمق خاص لا يمكن أن تجده في باقي الكتب الموجودة حتى لنفس المؤلف، يعني حتى للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه. فالأسس المنطقية للاستقراء لا يمكن أن تقاس مثلا بفلسفتنا أو باقتصادنا أو بأي مؤلف آخر للسيد محمد باقر الصدر أيا ما كان، حتى على مستوى البعد الأصولي. هذا الكتاب فيه خصوصية جدا مهمة، ألا وهي أنها تتعلق بالفكر الإنساني بشكل عام، يعني لا تتعلق بالفكر الإنساني الشرقي الآسيوي إذا صح التعبير العربي ولا حتى الإسلامي. لا، الأسئلة المطروحة في مستوى هذا الكتاب مع الأجوبة أيضا المطروحة فيه إنما تتناول المساحة الإنسانية بشكل عام. البعد المعرفي الإنساني عندما نريد أن نتناوله نجد أن الإنسان والسؤال لا زالا متلازمين على مستوى وجود ذلك الإنسان. عندما نأتي إلى الحفريات بعمقها التاريخي أيا ما كانت، قبل 30,000 سنة، 40,000 سنة، 1,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة، مهما تكن تلك الحفريات، تجد الإنسان والمعرفة. لا تستطيع أن تفصل الإنسان عن ساحة المعرفة. أبسط مسألة الآن عندما تأتي مثلا إلى البعد التاريخي والإرثي للفراعنة أو للبابليون أو للسومريون أو لغيرها من الحضارات المختلفة، أو للمايا، حضارات المايا، أو لأي ما من الحضارات، تجد الإنسان والمعرفة. لا تستطيع أن تفصل الإنسان عن الساحة المعرفية، سواء كانت تلك الساحة المعرفية عميقة أو كانت ماذا سطحية، لكن بالنتيجة المحصلة مستوى التعاطي وشكل العلاقة القائم بين الإنسان والمعرفة لابد. لماذا؟ لأن الإنسان يساوي المعرفة، ولأن المعرفة تساوي الإنسان. لاحظ، وبالتالي تجد أن السؤال لا زال موجودا في ساحة الإنسان، ولما أن السؤال موجود في ساحة الإنسان الجواب أيضا لابد أن يكون حاضرا في ساحة الإنسان. لماذا؟ لأن السؤال لوحده ماذا يعتبر فيه قدرة إشغال كبيرة جدا للساحة الإنسانية ما لم يكن هناك جوابا. لذلك نجد كما قلت بأنه مستوى الأسئلة التي تطرح الآن على الساحة العالمية، على الساحة الإنسانية، ليست من نمط الأسئلة التي مثلا كانت تطرح في التسعينيات أو في الثمانينيات أو في السبعينيات أو حتى في زمان تأليف هذا الكتاب. لا، الأسئلة اليوم بدأت ماذا؟ ملحة جدا، عميقة جدا، خطيرة جدا، خاصة وأن تلك الأسئلة تمثل أهم المرتكزات الأساسية في نظرية المعرفة. ومن خلال نظرية المعرفة يبدأ الإنسان ببناء ماذا؟ ببناء البعد العملي الذي يرتكز عليه في الانطلاق في الاتجاهات المختلفة لحياته. وبتعبير أبسط، إذا ما أردنا أن نقول أن الإنسان الآن يريد أن يرسم خارطة تصورية واضحة أنه من أين جاء وإلى أين ينتهي وهو ماذا يفعل اليوم. مستوى التطور المعرفي ومستوى التطور المعلوماتي اليوم كبير جدا، بحيث بدأنا نمتد بشكل واضح جدا في الأعماق الكونية، بدأنا نتعرف على مليارات النجوم، مليارات المجرات. إذن أيضا في المقابل سوف تطرح ماذا؟ مليارات الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة واضح. وربما أن من أهم الأسئلة التي تطرح في ساحة الإنسان، وربما أيضا أنه هذا السؤال هو الذي جعل سيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه يجيب من خلال الأسس المنطقية للاستقراء، بمعنى أنه ألف هذا الكتاب حتى يجيب على ذلك السؤال المهم، ألا وهو أن المعارف التي ينطلق منها الإنسان ويبني منظومته العملية عليها، هل هي موضوعة في ساحة الإنسان أم أن الإنسان يكتشفها شيئا فشيئا أيا منهما. لاحظ، وبتعبير آخر، أن هناك جملة من القوانين الارتكازية بالفرض في الساحة الإنسانية، هناك جملة من القوانين الأساسية التي يتعايش معها الإنسان، النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، العلة والمعلول، أن الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من كله، وهكذا كثير جدا من القوانين الأولية التي ماذا يحتفظ بها الإنسان في جعبته. يأتي هنا السؤال المهم، هل أن الإنسان عمد إلى أن يكتشف تلك القوانين شيئا فشيء عبر مراحل التاريخ، ثم ماذا بدت واضحة على ساحته أم لا، أنها كانت مودعة بحسب البعد الفطري في ساحة الإنسان أيا منهما. لاحظ، وهذا يمثل ماذا؟ حجر الزاوية في عملية الانطلاق العملي. لماذا؟ لأنك إن بنيت، هذه قضية جدا مهمة، على أن هذه القوانين مودعة فيك، موجودة فيك، محفوظة فيك من أول الأبعاد الفطرية لديك، من أول الخلقة لديك، إذن هذا ماذا سوف يترتب عليه؟ سوف يترتب عليه أن جملة النتائج التي سوف تستحصلها ليست بجديدة ولا بحديثة ولا ماذا ولا محصلة أصلا، لأن كل ما سوف تتناوله موجودا أين؟ في تلك المقدمات التي أنت انطلقت منها. يعني من قبيل، على سبيل المثال، لو قلت أن كل إنسان يموت، زيدا ماذا به؟ يموت، وهذا أول ما انطلق منه سيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، كما سوف نأتي مفصلا إن شاء الله سبحانه وتعالى في أول وريقات الأسس المنطقية للاستقراء، نجد أنه هذا يمثل سؤالا جوهريا، أن كل إنسان يموت وزيدا إنسان، فهو ماذا به؟ يموت. الجواب عندما نأتي إلى النتيجة، زيدا يموت، هل هذه النتيجة كانت متمخضة وموجودة في المبادئ الأساسية التي انطلقنا منها في القياس أم لا؟ أنت عندما تقول كل إنسان يموت، إذن من بين هذا الإنسان الذي ذكرته على مستوى الكبرى في كل إنسان يموت زيد، فقولك بعد ذلك وزيد إنسان وهو يموت، هذا تحصيل للحاصل، هذا تراه ماذا؟ تحصيل للحاصل. لاحظ، وهذه من أهم الإشكالات التي سوف تتضح بعد ذلك، أنها تورد على من؟ على المنطق الأرسطي. لماذا؟ لأنه أحد الجوابين في أن هذه القوانين مودعة في الساحة الإنسانية والإنسان ليس له إلا أن يكتشفها، أو أنها لا، أن الإنسان يكتشفها شيئا فشيء ثم تودع في ساحتي أيا منهما. المنطق الأرسطي ينتهي إلى كون أن تلك القوانين مودعة في الساحة الإنسانية أصلا، إنما البعد الإنساني والإنسان ماذا هو شأنه وفعله؟ شأن الإنسان، فعل الإنسان أن يكتشف ماذا؟ تلك القوانين، ويتعامل معها على أي أساس؟ على أساس البعد الاكتشافي البحث، ولا توجد أي مساحة إضافية في ماذا؟ في أصل وجود تلك المعارف وتلك القوانين الأولية الموجودة أين؟ في ساحتي أبدا. لاحظ، بينما عندما نأتي إلى ماذا؟ إلى المنطق الاستقرائي، طبعا المنطق الاستقرائي أعم من أن يكون ماذا؟ تجريبيا أو غير تجريبي. الكلام أولا عن المنطق الاستقرائي التجريبي الذي إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نقف عليه مفصلا من ناحية التعريف، سواء على المستوى المنطق الأرسطوي أو على المستوى المنطق التجريبي. نحن فقط في المقام نريد أن نلمح إلى الأسئلة الملحة التي تدعونا إلى دراسة الأسس المنطقية للاستقراء، ثم عبر الأسس المنطقية للاستقراء نريد أن نقف على نظرية المعرفة. لاحظوا، عندما نأتي إلى المنطق الاستقرائي، المنطق الاستقرائي يقول كل ما عندنا الآن من مجموعة أنظمة وقوانين نحن ندعي أنها أولية، حتى بما فيها أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، هي في الواقع نتاج استقراء تجريبي مر به الإنسان ربما لمليارات السنين، وبالتالي الجو التراكمي العلمي المعلوماتي هو الذي عمد بنا بالنتيجة أن نصل إلى ماذا؟ إلى مستوى القول بأن هناك قوانين ندعي أنها أولية وليست هي أولية. المنطق الاستقرائي يقول أنه لا مجال للقول بأن هناك شيئا ما قد أودع ماذا في جعبتنا من أول الأمر. طبعا فقط هنا لابد من ملاحظة مهمة جدا أطرحها. لماذا؟ لأنها ربما تغير، إذا صح التعبير، مستوى الفكر الذي وصل إليه الإنسان من خلال هذا الكلام الذي ذكرته قبلا. ربما أن المتأمل في الكلام الذي طرحته ينتهي إلى أن المنطق الأرسطوي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، بينما المنطق الاستقرائي لا يؤمن بالله. الأمر ليس كذلك أطلاق. لماذا؟ لأن حتى أهم دعاة المنطق الاستقرائي يؤمنون بالله سبحانه وتعالى كما سوف يتضح بعد ذلك. واضح؟ أهم دعاة المنطق الاستقرائي التجريبي، أركز على التجريبي المادي، أولئك يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، لاحظ، لكن يفصلون بين المساحة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى وبين ماذا؟ وبين البعد التجريبي وقدرة الإنسان على الاستكشاف والاكتشاف. لاحظ، يعني لا ضرورة أن نقول كما يقول المنطق الأرسطوي على مستوى بعض القراءات لا أقل أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يساوي أنه ماذا؟ أنه جعل في جعبة الإنسان من أول الأمر مجموعة من القوانين، مجموعة من المبادئ، مجموعة ماذا؟ من الأنظمة. هذه القوانين هي التي تتحكم في الساحة العملية لديه، النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، العلة والمعلول، السبب والمسبب، أن الجزء أصغر من كله، وهذه القوانين التي يحتاجها حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، هذا واحد من القوانين. عندما نأتي إلى المنطق الاستقرائي، لا، المنطق الاستقرائي كما قلت قد يصل بل وصل إلى أنه حتى قانون، وكما سوف أيضا بعد ذلك نطلع على مقالات هؤلاء بالنسبة حتى إلى هذا القانون، وهو أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان. يقولون أولا يمكن القول بأنه النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، وحتى لو قلنا بأن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، فإن البعد الأساسي في عملية وجود هذا القانون في الواقع ماذا؟ في الواقع أنها استقرائية وليست ماذا؟ وليست أولية فطرية مودعة في ساحة الإنسان. لاحظ، إذن بالنتيجة هناك قراءتان أساسيتان في نظرية المعرفة. من خلال القراءة الأرسطوية سوف نبني مجموعة من الأبعاد العملية المعينة، ومن خلال المنطق الاستقرائي أيضا سوف نبني مجموعة من الأبعاد العملية المعينة. لماذا؟ لأنه بالنتيجة المحصلة سواء كان المنطق الاستقرائي أو المنطق الأرسطوي هو لا يريد أن ينطلق من البعد المعرفي المجرد هكذا على الإطلاق، وإنما يريد أن يتقدم خطوة في الساحة العملية. لاحظ، وبالتالي دعاة المنهج التجريبي الاستقرائي في الغرب لم يريدوا فقط من الغرب، لم يريدوا فقط من أمريكا مثلا على سبيل المثال أن يتوقفوا عند البعد المعرفي الاستقرائي على الإطلاق، وإنما أرادوا أن يتحركوا بالإنسان إلى الأمان بقوة، وهذا ما جعل الغرب متقدما على غيره. لماذا؟ لأنه يؤمن بالتزامن في شكل الحركة النظرية وشكل الحركة العملية، يعني لا توجد هناك إمكانية للفصل على مستوى البعد الاستقرائي بين المساحة المعرفية التنظيرية البحتة من جهة، وبين المساحة العملية والبراكتيكية والحركية من جهة أخرى على الإطلاق. لا بد من وجود شكل تزامني واضح جدا بين المساحة التنظيرية من جهة وبين المساحة العملية من جهة أخرى. لاحظ، لذلك هذه الجهود الكبيرة للفلاسفة الاستقرائيون التجريبيون عبر المراحل المختلفة، ابتداء من إمام الاستقراء كما سوف يتضح بعد ذلك فرانسيس بيكون، إلى الزمان المتأخر لبراندت روسول أو باركيلي أو غيرهم، نجد أن هؤلاء كلهم المتأخرون إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بفضل فرانسيس بيكون، مع الأسف الذي يعني لم أرى له ذكر لا في الأسس المنطقية الاستقراء لا في المذهب الذاتي لا في جملة الكتابات التي كتبت في ماذا؟ الاستقراء، مع الأسف، مع أنه فرانسيس بيكون كما سوف يتضح بعد ذلك هو الأساس في البعد الاستقرائي الأوروبي الحديث، رغم أنه إذا صح التعبير مضى على وجوده أكثر من 600 سنة، أكثر من 600 سنة، لكن هذه 600 سنة كلها تدين وجودها الاستقرائي إلى فرانسيس بيكون كما سوف يتضح بعد ذلك بتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. نقف من خلاله على أهم معالم المعالم التي انطلق منها فرانسيس بيكون في إذا صح التعبير في البعد الاستقرائي التجريبي وإلحاحه على الوصول إلى تلك المراتب العالية في هذا النمط ماذا؟ من البعد المعرفي. وبالتالي عندما نريد أن نقف على الأسس المنطقية للاستقراء نريد أن نقف على هاتين المدرستين، سواء كانت المدرسة الأرسطوية أو المدرسة الاستقرائية التجريبية، أو ما إذا صح التعبير أضافه سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه مما عبر عنه بالمذهب الذاتي في نظرية المعرفة، الذي ادعى أنه عملية تضمن أو إذا صح التعبير عملية اتحاد بمقدار ما بين المذهب الاستقرائي وبين المذهب الأرسطوي، ومحاولة الجمع بينهما بمقدار معين فيخرج لنا حينئذ المذهب الذاتي كما سوف يأتي ذلك تفصيلا. فبالتالي عندما نريد أن نقف على الأسس المنطقية للاستقراء نحن نريد أن نقف على نظرية المعرفة. وإذا وقفنا على نظرية المعرفة سواء بشقها الأرسطوي أو بشقها الاستقرائي، نحن نريد أن نقف أيضا على الجانب العملي الذي سوف تتمخض عنه ماذا؟ نظرية المعرفة وما تترتب عليه. لذلك نجد أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لما كان ناظرا إلى البعد المعرفي في نظرية المعرفة حتى ينطلق من خلالها إلى أين؟ إلى البعد العملي. لاحظ لماذا؟ لأن البعد العملي هو الوليد الوحيد لنظرية المعرفة، وبالتالي ترتيب الأثر على البعد العملي سوف أيضا ماذا؟ سوف يعمل على أن ينقلنا في المقام نقلة نوعية وكبيرة جدا على ماذا؟ على مستوى البعد إذا صح التعبير التطويري في نظرية المعرفة النظرية والعملية منها. ولذلك أيضا هذا ما أيضا سبب ماذا؟ نقلة نوعية في شكل الكتابات عند السيد الشهيد الصدر، ما قبل الاستقراء، في الاستقراء، ما بعد الاستقراء، وهذا أيضا ما سوف نقف عليه، لأنه بعد ذلك إن شاء الله أيضا سوف نقف على أنه السيد الشهيد ما قبل الأسس المنطقية للاستقراء ما هي أفكاره، ما هو مستواه المعرفي في الأسس المنطقية للاستقراء. ينطرح نفس السؤال، ما هي الأبعاد الفكرية للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه على مستوى الأسس المنطقية للاستقراء، وما بعد الأسس المنطقية للاستقراء؟ لماذا؟ لأنه أيضا بعد الأسس المنطقية للاستقراء ترك جملة من النتائج التي جاء بها من الأسس المنطقية للاستقراء، وعول على غيرها أيضا في نقلة نوعية تطورية أيضا لفكر سيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه. ومن هنا أيضا يتضح، وهذه نقطة كما قلت أساسية، أن مثل هذه الكتابات هي التي يحتاجها البعد المعرفي الإنساني، لا أقول فقط الحوزوي، لا أقول فقط الأكاديمي، لا أقول فقط المتدين، لا أقول فقط الملحد، كل إنسان ما دام أنه في جعبته جملة من الأسئلة الخطيرة المهمة التي تحتاج إلى جواب صميمي واضح جدا يستطيع أن ماذا؟ أن يسد ثغرات تلك الأسئلة المطروحة في ساحة الإنسان، لابد ماذا؟ لابد أن يمر عن طريق الأسس المنطقية للاستقراء. ومثل هذا الكتاب إذا كان موجودا مثلا في الحاضرة العلمية الإسلامية وغير الإسلامية. لذلك عندما نأتي إلى هذه النقطة وهي نقطة حساسة ومهمة، هل أن ما وصل إليه السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه هو جهد ذاتي للسيد محمد باقر الصدر؟ كما مع الأسف قرأت بعض القراءات تدعي أنه هذا جهد ذاتي للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه، أو لا، في الواقع أن الجهد التكاملي والتراكمي الذي مر عبر مليارات قد أقول من السنين في الساحة الإنسانية هو الذي إذا صح التعبير أيضا أنتج هذا البعد المعرفي عند محمد باقر الصدر. يعني لا نستطيع، وأيضا بقلم سيد محمد باقر الصدر كما سوف نقرأ بعد ذلك سوف نكتشف أن السيد محمد باقر الصدر لم يكن ليصل إلى مستوى هذا البعد المعرفي في الأسس المنطقي للاستقراء ما لم تكن هناك تجارب عديدة مرت بها ساحة الإنسانية. هذه التجارب أولا تراكمية، ثانيا تكاملية، وهذا هو الموجود في كل الساحات المعرفية. يعني عندما نأتي إلى كل الحقول المعرفية الموجودة اليوم في الساحة الإنسانية الأساس فيها هو التراكم، الأساس فيها هو التكامل. أولا لابد من وجود بعد معرفي تراكمي، وثانيا لابد من وجود بعد معرفي تكاملي. لاحظ، هب مثلا ضع يدك على مثلا علم الطبيعيات، فيزياء، كيمياء، أو رياضيات، أو فلسفة أو علم النفس، أي حقل اخترت ضع يدك عليه، تجد أن ما وصل إليه من نقلة نوعية في البعد الحاضر الذي نعيشه اليوم إنما جاء حقيقة وواقعا من الجو التراكمي الذي ماذا مرت به تلك الأبعاد المعرفية في ذلك الحقل الخاص. ثم ماذا؟ ثم يأتي البعد التكاملي، وهذا كما قلنا ما أوصل الغرب إلى ما أوصل إلى ما وصل إليه، أنهم كانوا يؤمنون أولا بالبعد التراكمي في البعد المعرفي في المساحة المعرفية، ثم يؤمنون بالماذا؟ بالتكامل لا بالنسف. يعني مع الأسف ما موجود عندنا اليوم من عملية نسف لكل ما قبلنا حتى نستطيع أن نظهر بالأنا الكبرى. مع الأسف هذا البعد لم يكن موجودا عندهم، حتى مسألة اكتشاف الأخطاء عند الطرف الآخر وهذا موجود، يعني بالنتيجة نحن لسنا معصومين الكل، وهذا يعني ماذا؟ وجود أخطاء، نقد تلك الأخطاء لا من باب نقد تلك الأخطاء على مستوى الانتقاص، وإنما نقد تلك الأخطاء حتى نتقدم خطوة إلى الأمام، وهما يعبر عنه بالنقد البناء. لاحظ سيد محمد باقر الصادق رحمة الله تعالى على مستوى هذا الكتاب في التراكمية المعرفية العالمية، نجد أنه ما كان ليصل إلى هذا الذي وصل إليه لولا ماذا؟ لولا أن هناك أسس معرفية تكاملية مرت عبر ماذا؟ مرت عبر أجيال وأجيال وأجيال. لاحظ، فليست المسألة مسألة انتقال جزئي قام به فرد ما، المسألة ليست كذلك على الإطلاق. وكما سوف يتضح أن هذه الأبحاث في الأسس المنطقية للاستقراء تعتمد اعتماد كلي على ماذا؟ على المستوى التراكمي المعرفي لما قبل الأسس المنطقية للاستقراء، هذا أولا. وأنه من خلال ذلك السيد الشهيد الصدر ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يعمد إلى أن يحاول أن يخطو خطوة إلى الأمام من خلال ماذا؟ من خلال القدرة المعرفية. هذه قضية جدا أساسية. أما أن مسألة اعتبار أن ما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه مجرد جهد فردي قام به شخص ما في زمان ما في مكان ما ثم يؤول كل الانتصار إليه، هذه أعتقد أنها مجانبة للموضوعية ومجانبة للحقيقة العلمية. الحقيقة العلمية والبعد الموضوعي يوجب علينا حقيقة أن نقف عند من؟ أن نقف عند المساحة التراكمية المعرفية للإنسان، وأن ننطلق من البعد التكاملي الموجود، وهذا يعلمنا درس جدا مهم على مستوى ماذا؟ على مستوى البعد البحثي العلمي، وأنه لا يمكن ببساطة أن ننطلق هكذا إذا صح التعبير في الساحة الإنسانية المعرفية من غير ماذا؟ من غير أن نعرف البعد التراكمي كما قلت المعرفي عند الإنسان. هذه قضية جدا مهمة. نعم، لا ريب أن هناك اتجاهات مختلفة في فهم الاستقراء على سبيل المثال والوقوف عند الاستقراء، وأنه لا يوجد في البقام اتجاه معين يمكن ماذا؟ يمكن أن ندعي أنه هو الأساس في كل شيء. لا، أن هناك اتجاهات مختلفة، كل اتجاه من هذه الاتجاهات له شكل قراءة، هذه القراءة هي التي ماذا؟ هي التي يتبناها البعد المعرفي عند ذلك الاتجاه ثم البعد العملي عند ذلك الاتجاه. لا أقل عندما نريد أن نصور تلك القراءات نجد أنها ثلاثة على سبيل المثال. مثلا نجد أن هناك قراءة وموقف اتخذه جملة من الباحثين، حيث نرى أن هؤلاء سعوا إلى أن ينقل بإخلاص وحرفية ما نقله علماء الغرب من إيضاح ومعالجة في مشكلات الاستقراء. وربما أن من أهم هؤلاء على مستوى البعد الإسلامي في الساحة المعرفية العربية والإسلامية وما كتبه الدكتور زكي نجيب محمود الذي اعتمد عليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه اعتماد ليس بالقليل في مستوى ما موجود في الأسس المنطقية للاستقراء. وبعد ذلك سوف نذكر جملة من المذاكرات التي وقعت بين سيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه وبين الدكتور زكي نجيب محمود. طبعا الدكتور نجيب محمود في المقام فقط أذكر هذه القضية المهمة جدا أنه كان حدي جدا في البعد العلمي. بمعنى آخر ماذا؟ بمعنى أنه لم يكن إلا موضوعيا وموضوعيا بحدة في الساحة المعرفية، وإذا صح التعبير الابتعاد عن البعد العاطفي والبعد التذللي إذا صح التعبير إلى جهة ما دون جهة. عندما نقرأ المنطق الوضعي للدكتور زكي نجيب محمود في هذا المقام نجد أنه رائد من رواد المنهج التجريبي المعاصر بكل ما للكلمة ماذا من معنى. فنجد أنه ماذا كما قلت حاول بقوة أن يكون منهجيا حرفيا علميا موضوعيا بعيد عن المحيط الذي ينتمي إليه وهو المحيط الإسلامي أو المحيط العربي، يعني لا بمعنى أنه أصبح غربيا بكل ما، لا أصبح تجريبيا بكل ما للمعنى لأنه كان يدين بهذا. يعني الدكتور نجيب محمود كان يعترف اعترافا كليا بكون أن البعد الاستقرائي هو الأساس في نظرية المعرفة، لاحظ. وبالتالي عندما عمد إلى أن يكتب المنطق الوضعي أو ينقل جملة من أفكار الدراسات الغربية في الاستقراء هو حاول أن يثبت ما يؤمن به بقوة في الساحة العربية، لاحظ. وتعتبر كتاباته في المقام من اللبنات الأساسية في ماذا؟ في ما كتبه السيد الشهيد الصدر رحمة الله. يعني نجد أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بعد أن تأثر بقوة بالمنطق الوضعي للدكتور زكي نجيب محمود، بعد أن تأثر كتب الأسس المنطقية للاستقراء. وهذا ما نسميه بالتراكمية العلمية، بالتراكمية المعرفية، وهذا أيضا ما نسميه بالتراكمية التكاملية، لأنه كما قلنا هناك بعد تراكمي معرفي وهناك بعد تراكمي تكاملي. السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه في جزء كبير جدا من منظومته المعرفي على مستوى الأسس المنطقة للاستقراء يدين بقوة للمنطق الوضعي الذي كتبه الدكتور زكي نجيب محمود. جيد، القسم الثاني من إذا صح التعبير الإسلاميين وموقفهم اتجاه الاستقراء، وذلك الموقف الذي اتخذ أساسا عند فريق من الباحثين في إذا صح التعبير الإشارة إلى كون أن العرب اشترارا للتاريخ طبعا هم أول من استخدموا المنهج الاستقرائي، هذا كل جهدهم في البحث الاستقرائي من قبل ما كتبه الدكتور علي سامي النشار أو دكتور محمود قاسم. هؤلاء وغيرهم طبعا، لا أقول فقط هؤلاء ولكن أكثر من حاولا إذا صح التعبير بيان هذه القضايا هما هذين العالمين. نجد أن هذان جهدا أنفسهما بقوة، وبعد ذلك أيضا تلامذتهما باقتناص الشواهد التاريخية على أن المسلمين هم أول من كتبوا في ماذا؟ في الاستقراء. هذا فقط كما قلت كل الجهد الذي بذلوه. يعني نجد أن هذا القسم الثاني من القراءة كل الذي عمده إلى أن يؤرخ للاستقراء لكن بصورة إسلامية بحت، وكأنما يريد أن يقول أن كل ما وصل إليه الغرب من الحضارة كان الأصل فيه ماذا؟ المسلمون والسلام. لكن ثم ماذا؟ سؤال المطروح في المقام، ثم ماذا؟ يعني ماذا ينفعنا هذا في عملية التعاطي والتعامل أولا مع البعد المعرفي ونظرية المعرفة، ثم ماذا ينفعنا في عملية الانتقال إلى الساحة العملية؟ بقي الغرب متطورا وبقي العرب متأخرون، ومجرد اشترار التاريخ هذا لا يكفي في الجواب على الأسئلة المطروحة في ساحة الإنسان. مع الأسف الآن نلاحظ، وهذه قضية جدا مهمة، أنه متى ما جيء بسؤال محرج للساحة العربية أو للساحة الإسلامية على مستوى البعد المعرفي الجواب يكون أما وأما، أما أن نجيب بأنه كان أمير المؤمنين مثلا عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فنرمي الجواب في ساحة التاريخ هكذا، أو نعمد إلى ماذا؟ أن نقفز إلى المستقبل، فنأتي بتلك الروايات التي تبشر بأن المسلمين ماذا بهم؟ سوف يكونون قادة آخر الزمان والسلام. ثم يبقى السؤال سؤالا ولم يؤتى له ماذا؟ بجواب. ويبقى الغرب غرب، ويبقى الشرق شرق، ويبقى الشرق تابعا للغرب، ويبقى الغرب متطورا. لاحظ، وهذا الأمر جدا خطير، هذا الأمر جدا خطير. وهذا أيضا ما دعا القسم الثالث من القراءات بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة للاستقراء بحسب النظرية الإسلامية. القسم الثالث هو ذلك الموقف الذي اتخذه فريق من الباحثين سعى لا أن فقط يتمسك بالتراث الإسلامي البعيد، لا، لكن بقي متمسكا بالتراث الأرسطوي عفوا في المقام في تفسير البعد الاستقرائي، وحاول أن يعتمد اعتمادا كليا على التراث الأرسطوي في المقام كي يفسر ماذا؟ كي يفسر البعد الاستقرائي وشكل العلاقة القائمة بين الاستقراء وبين نظرية المعرفة، لكن بتوسط من؟ بتوسط المنطق الأرسطوي. ولعل أهم من حاولوا بقوة أن يبينوا شكل نظرية المعرفة عبر الاستقراء بواسطة المنطق الأرسطوي هو الشهيد المطهر رحمة الله تعالى عليه والدكتور يوسف كرم. هذين الاثنين في المقام نرى أنهما بقوة عمدا إلى أن يبحثا نظرية المعرفة، لكن عبر ماذا؟ عبر إذا صح التعبير عبر المنطق الاستقرائي، ولكن بتوسط من؟ بتوسط المنطق الأرسطوي، بمعنى أنهم جعلوا المنطق الأرسطوي الأساس في عملية الانطلاق في ساحة الاستقراء حتى نصل إلى ماذا؟ حتى نصل إلى نظرية المعرفة، سواء كنا عبر الاستقراء أو يعني بتوسط الاستقراء أو بشكل مباشر عبر ماذا؟ عبر الأسس التي أقامها أرسطو أين؟ في المنطق الأرسطوي. وبالتالي خلاصة نجد أن هناك ثلاثة قراءات لماذا؟ للاستقراء. من هنا يأتي هذا السؤال، أين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من هذه القراءات الثلاثة؟ يأتي فيها الجواب، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.